السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أمان الله وإياكم. تأتي هذه البرامج ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفقهم الله وما يقومون به، على رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ جزاه الله خير، وجهود وكالة الدعوة وإدارة فرع منطقة مكة المكرمة. فتأتي هذه البرامج تثقيف للمجتمع بالأحكام الدينية والقيام بدور المسجد وما يجب على طلبة العلم من بث الوعي في الناس، ومعنى كتاب العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية، وكتاب الصيام من صحيح البخاري اختصار الزبيدي بالتجريد، وكتاب لمعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عن النفس النفيسة، وهو يتكلم عن التزكية. فعلى بركة الله نكمل ما بدأنا به، وربما بعض الكتب نختمها قبل ختام الشهر، وهي كلها إن شاء الله سنختمها. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة العبودية، قال: وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف والشرف لدينه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: فبين صلى الله
عليه وسلم، يتنازع الإنسان رغبات وميولات، تنازع الإخلاص وتنازع الاتباع. أما ما ينازع الإخلاص فغالبه في الشركيات، وخطر الإنسان في مسائل الرياء. سمي الرياء رياء لما يرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه ويخاف عليهم، فأتى في حديث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: هو ما ذاك يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالإنسان يخاف على نفسه، هنا الخائف من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخوف عليهم من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم رضي الله عنهم. والأمر المخوف ما هو؟ ها؟ الشرك الخفي، الشرك الأصغر. نحن ما نخاف على أنفسنا؟ يقول الشيخ حمد بن عتيق صاحب كتاب إبطال التنديد باختصار تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، يقول: فإذا كان الصحابة على كمال إيمانهم مخوف عليهم الوقوع في الشرك الأصغر، فماذا نقول على أنفسنا مع ضعف إيماننا؟ الله أكبر. لابد أن تجاهد نفسك. ثم ذكر هنا ما ذئبان جائعان. الذئب الجائع يتحرى لحظة الهجوم، ولحظة الهجوم من هذا الذئب في هذين الأمرين، ونحن لا شك يصطاد فينا إبليس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن جهود إبليس وأخبر قال أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية التالية من الغنم ويهجم عليها، وأما لو صارت مجتمعة على الخير ما استطاع. كذا الناس إذا اجتمعوا بخلاف إذا تفرقوا، فإذا تفرقوا سهل هجوم الشيطان عليهم. فهنا تكلم على مسألتين، المال والشرف، ويريد الشرف لدينه، يعني فرق بين أن تتمسك بالإسلام لتعمل بالإسلام فأنت تخدم الدين، وفرق بين من يخدم الدين ومن يستخدم الدين. من يخدم الدين لله لرفع الشريعة وشأن الإسلام، ومن يستخدم الدين لنفسه ومصالحه وأغراضه. فجعل هذا فرق بينه وبين من يعمل لله ويعمل لغير الله، فهذا خطورة على ماذا؟ خطورة على توحيده. في كل شيء ينبغي الإنسان أن يخاف على نفسه. قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة، زريبة غنم، بأفسد لها من حرص المرء، يعني الإنسان يفسد دينه بالأمور المالية والأمور الرئاسة في تزعم والتسلط. وبالمناسبة أول ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش حتى يضعفوا دعوته عرضوا عليه عروضات، وهذه العروضات هي المسقطات في طريق السبيل إلى الله. أول ما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أن نزوجك زوجناك أجمل نسائنا، وإن شئت المال جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن أردت أمرا فينا فلا نقطع أمرا دونك، ملكك أمرنا. هذه المسقطات الثلاث، فتنة النساء، فتنة المال، حب الزعامة والتسلط والأمر والنهي والرئاسات، هذه هي التي تهلك حتى في العمل الإسلامي الدعوي. هذه الثلاث هي التي تهلك، هي المسقطات التي يتساقط فيها من يتساقط، إما في فتنة نساء حمان الله وإياكم، وإلا في ميول مال فيميل مع المال ويستحل ما حرم الله ويتأول فيأكل مما ليس له فيه حق، أو الزعامة والتصدر لا يقطع أمرا دونه، حتى وقعوا في الانحرافات فجعلوا فيهم أمراء. أمير، الأمير لا يكون إلا الحاكم المبايع، هذا الأمير الذي له السمع والطاعة، وأما من يتسلط على توجهات الناس فهذا صار أمير في جماعة كذا وأمير فرقة كذا وأمين أمير جماعة كذا، وهذا موجود في الفرق والجماعات. جماعة الإخوان المسلمين لها أميرها يسمونه المرشد، جماعة التبليغ لها أميرها، ولهم في كل منطقة أمير وفي كل منطقة أمير وفي كل منطقة أمير يتبع لمن فوقه، هذا موجود، حقائق لا ينكرها إلا من يغالط نفسه. أما من يعرف حقيقة هذه الفرق فعندها جماعة دون جماعة، وعندها إمارة دون الإمارة، وعندها تنظيم، وعندها ميولات وعقائد ومراجع يرجعون لها، بخلاف ما نحن فيه. وعلى هذا قامت الدولة، وحدة العقيدة عقيدتنا واحدة، وحدة الجماعة فجماعتنا واحدة، من القريات إلى الطوال ومن الخليج إلى البحر، جماعة لا جماعات، ونحن أهل السنة والجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعات والأحزاب والفرق، جماعة. ووحدة القيادة. فقائدنا وولي أمرنا من له في أعناقنا بيعة، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذه الفرق في أعناقها توجهات، وأنا أتكلم على المواطن السعودي في بلاده. هنا هذه وحدة القيادة، وحدة الجماعة، وحدة الاتباع، فلا متبوع لنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلماؤنا يدلوننا على الدليل. هذه وحدة المرجع، مرجعنا قال الله قال رسول الله، هذا مرجعنا. هذه التوجهات وهذه الأفكار انحرفت في هذا، فأصبحت لها هذه الثلاث سلطات، الناحية المالية وفتنة النساء حمان الله وإياكم، وفتن المال وفتن التسلط على الناس، حتى أصبح بعضهم يتولى أمر من يأمرونهم فيخرج من طاعة والديه إلى طاعتهم هم. حتى بعضهم قتل والديه، قتل أعمامه، قتل قرابته، قتل رجال الأمن باسم الدين، لأن هناك من تولى أمره فأصبح يأمر فيه وينهى، ولا يقول له إلا سمعا وطاعة، حتى لو قال له فجر نفسك. عندما يتكلم على ما ذئبان جائعان، يتكلم على ما يخالف الإخلاص والتوحيد، وما يخالف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تعجبون، فهناك من يغيظه هذا الكلام لأنه مريض بأمراض أهل البدع الذين يريدون الفرق والجماعات لا يريدون الجماعة. ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال ربنا؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولذلك أعداء الحق لا يريدون الجماعة والاجتماع، إنما يريدون الجماعات والفرق. كونوا على حذر من مثل هؤلاء، لا كثرهم الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم،
فلا أفلح في دين ولا في دنيا، فقابل الله بالخسارة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
فيحفظه الله، كنت سمعه الذي يسمع به، يحفظ الله جوارحه. ولذلك مما سمعنا من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز كلمة جميلة جدا، قال: إن من العصمة ألا تقدر، إن من العصمة ألا تقدر. ما معنى ألا تقدر؟ أي ألا تتمكن من فعل ما قد تميل إليه النفس، وقد يكون في النفس ضعف للرغبة في ذلك الفعل، لكن من عصمة الله وحفظ الله لك أنك ما تقدر، ما تقدر لعدم تحقق أموره، لعدم توفر سبله، لأمور أن تتهابها، إما وازع إيماني أو وازع سلطاني أو وازع اجتماعي أو راجع من هذه الأشياء منعتك. بدليل لو لم يكن عنده وازع سلطاني ولا وازع قرآني ولا وازع اجتماعي لا أقبل على فعلته دون أن يلتفت أحد. لكن من العصمة ألا تقدر. ولذلك من كان ضعيف الإيمان ضعف عنده وازع القرآن الرباني فتجده يقع في الحرام، ومن ضعف عنده الوازع السلطاني هيبة الدولة النظام الشرع القانون فتجده يتفلت على ما يخالف ذلك، أو الرقيب الاجتماعي اللي حنا نسميه في مجتمعنا العيب المنقود، يستحي وش يقول الناس فيني، حين تمنع الإنسان من أن يقع في أشياء لما يعيش في هذا المجتمع. ومع ذلك كل هذه الثلاث موجودة عندنا ولله الحمد تحت القرآن والسنة، فما نأتي وما نذر في أفعالنا وأمورنا وأشيائنا فيها كلها بما يرضي الله عز وجل. وإذا وجد الإنسان شيء من الإنفلات إما لضعف ديانة أو عدم مراقبة أو أنه لا يبالي، ولذلك يشتهر عند الناس دير ما تعرف أحد فيها ثم يقبلون عبارات كثيرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره.
صار الوازع فيه والباعث فيه والمحرك فيه رباني داخلي، ما هو بيتحرك وش يشوف الناس فيه ولا وش يقولون الناس عليه ولا ماذا سيقول هؤلاء، أبدا. يفعل لله ويأتي لله ويترك لله ويبذل لله، وهذه أوثق عرى الإيمان، أن يحب لله ويبغض لله. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قالها محمد صلى الله عليه وسلم كما في خطبته المشهورة التي يرددها على منبره في كل جمعة، بل حتى في المناسبات الاجتماعية في خطبة النكاح: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، هكذا كان دائما يرددها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله.
تذهب عنه الشهوات والشبهات، لأنه لزم الأمر، فاستقم كما أمرت فيحفظ بحفظ الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه.
ليست خشيته فقط في الشهود، أي عندما يراه من يراه، لا، يخشى ربه في الغيب. اتق الله حيثما كنت، فهو مراقبته مع الله. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هذه البواعث في الروح ليس مما ينظر يمين أو شمال فيستحي من عين الطفل الصغير، وإذا خلى لحاله فعل بداله، ولا يستحي من الله عز وجل، فإن الله شاهد وناظر. ولذلك يأتي الإحسان من أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المراقبة والمشاهدة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون عبدا لله ومحبه إلا بين خوف ورجاء،
لأنها مربوطة. يخشى الإنسان العقوبات، يخشى الإنسان الحرمان، يخشى الإنسان العقاب من ربه، فيفعلها رغبة فيما عنده، رجاء لرحمته، حبا له، وإلا يحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وش الرزق؟ الرزق هو بس فلوس؟ لا، كل ما وهب الله مما يعين الإنسان من الخيرات، الراحة رزق، العافية رزق، العقل رزق، الأخلاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. يسأل ربه الرزق في كل شيء، الذرية الصالحة رزق، المال رزق، سعة البال رزق، العلم رزق، الصلاح والهداية رزق، أرزاق وخزائنه ملأة.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
إذن الوسيلة بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله، هذا معنى الوسيلة. وليس الوسيلة أن يشركون يأخذون بينهم وبين الله وصائط، هذا تفسير باطل غير صحيح. الوسيلة يتقربون بالعمل الصالح إلى ربهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال: وإذا كان العبد مخلصا له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء.
أعظم رزق يرزقه الله عبدا من عباده أن يكون من المخلصين المتبعين، يبعد عن طريق المشركين والمبتدعين، هذا أعظم رزق، أن يرزق الله عباده الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والأخلاق السليمة، هذا من أعظم التوفيق للعبد. وتأتي الأمور الثانية تبع، لأنه سيبارك له فيها كلها.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه، كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة.
ما فيه ثبات في الدين، خفيف، ما فيه ثبات في الدين، ما فيه اتزان، تعصفه الفتن خراجا ولاجا في كل فتنة، خراجا ولاجا في كل فرقة. أثبت فأنت على الحق الواضح المبين. أما من تمايلت به الأهواء وهذه الشبه والشهوات فاللهم سلم سلم. فيأتي على الناس زمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دنيا مؤثرة وهوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أن ترى وأنا أرى وهذا يرى، لا ترى ما أرى ولا أرى ما ترى، نرى ما يرى الله ورسوله ونثبت على ذلك. وأما رأيي ورأيك ما عندنا رأي أم ترجع له، الآراء عندنا الوحي، عندنا الوحي الذي رجعنا لها فلحنا، الذي أخبر النبي أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ظل إذن ولم يكن من المهتدين. فهي هي مادة الهدى والهداية، هي مادة النور، هي مادة الخير، هي مادة الصلاح، هي مادة النجاة، هي مادة الاجتماع، هي ما تكفل الله حفظ دينه بها، الوحيين: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن هذا الوحي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله تبارك وتعالى أن حديث نبيه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصحيح السنة والمحكم من القرآن لا يقدم عليها شيء.
نعم
ومن قدم عليها شيء أفلس وأوكل إلى ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما، وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل، ويعادي من يذمه ولو بالحق، وتارة يستعبده الدرهم والدينار، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب.
يقول ابن القيم في منظومته: هربوا من الرق الذي خلقوا له، عبادة الله وحده لا شريك له، فبلوا برق النفس والشيطان، أصبحوا عبيد للشيطان، عبيد للنفوس والأهواء، اتخذ إلهه هواه، وذاك اتخذ الشيطان ربا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهناك من عبد الشيطان، وكل من أشرك بالله فقد عبد الشيطان، لأن الناس عابد لله أو عابد للشيطان. ما الدليل؟ الآية التي ذكرناها آنفة، ما هي؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن هنا عبادة الشيطان وعبادة الرحمن. ولذلك هناك رسالة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، رجعوا لها فهي جيدة في بابها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، ويكون دليلا له خاضعا، وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا
يصبح مجرم، مجرم شهوة، مجرم شبهة، بعيد عن الله، قريب من الشيطان. ونكمل الكتاب الثاني والآخر نرجع إلى درسه. نعم، ذكرنا في العبادة إما أن يكون ماذا أو ما يكون ماذا. تفضل، خذ من كل كتاب نصفه. ذكرنا كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية وذكرنا عنوانه، من يحضر العنوان؟ نعم، تعال خذ من كل كتاب نصفه. وش تبي، عود ولا ورد؟ عود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
كتب كثير، هذا عندك؟ هذا التوحيد. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: باب حق الأهل في الصوم. قال رحمه الله: وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود عليه السلام قال: وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله رضي الله عنه: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. قالها مرتين.
ما لها صيام؟ أن أفضل صوم صوم نبي الله داود، كان يصوم يوم يفطر يوم، اللي يصوم كل يوم ما له صيام، نهى صلى الله عليه وسلم، قال هذا ممنوع. أتى ثلاث أيام في كل شهر، أتى الأيام البيض، أتى الاثنين والخميس، أتى ستة من شوال، أتى هذه الأشياء فيها الصيام. وأما ما يتعلق بأن يصوم كل الأيام ليس له صيام، مع أنه يتعبد، هذه عبادة لا تشرع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. وبسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وسمن، قال صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24.
يعني استجاب الله دعاء نبيه وهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له وطال عمره حتى تجاوز 100، وكان آخر حياته لا يستطيع الصوم، فيجمع 30 مسكين في أول ليلة من رمضان فيطعمهم عن الشهر كامل. والذي هو دفن 120 من ذريته. يقول: فإني لمن أكثر الأنصار مال. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصوم آخر الشهر.
هذا فيه إذا كان الإنسان صائم وقدم له الطعام فهو بالخيار، إن شاء أكل وإن شاء اعتذر منهم إني صائم. نعم.
وبسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعمران يسمع، فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت فصم يومين. وفي رواية عنه أنه قال: من سرر شعبان.
كان يكثر صيام شعبان. نعم.
قال رحمه الله
معنا. صوم يوم الجمعة.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قيل له: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. الصيام أتى فيه ما يحرم مثل صيام يوم العيد، وأتى فيه ما يكره مثل صيام يوم الجمعة، وأتى فيه ما يجب مثل صيام رمضان، وأتى فيه ما يندب مثل صيام الأيام البيض أو 3 أيام مفتوحة من كل شهر أو 2 والخميس. إذن ورد أيام مسمى، أيام مسمى بالفضيلة، ورد النهي عن أيام مسمى. فورد في الأيام المسمى 2 والخميس، وأتى في الأيام المكروهة الجمعة، وأتى في بعض الروايات إفراد السبت، وإن كان يراها بعض أهل العلم من مشايخنا أنها رواية شاذة، لكن على قول من يرى صحتها. إذن هناك أيام سميت بذاتها بالكراهة في صيامها: إفراد الجمعة، 2 والخميس. فهذه الأيام منعت بذاتها. هناك أيام ذكرت وهي معلومة أرقامها: يوم 9 ويوم 10. هذا يوم إيش؟ 9 ويوم 10. هذا يصام لأنه يوم 9 ويوم 10، وإن وافق أي يوم فأنت صمته لأنه يوم إيش؟ عاشوراء، مثل يوم الجمعة. إذا وافق عرفة فأنت لا تصومه على أنه يوم الجمعة، أنت تصومه على أنه يوم عرفة. ومع ذلك وافق يوم الجمعة يوم عرفة وهم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنص باقي على صيام يوم عرفة، ومنع الحجيج ألا يصوموا وبقي غيرهم يصوم، فصاموه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم الجمعة، فيوم الجمعة لا يخص بصيام ولا بقيام لذاته. إذا لا نخصص إلا ما خصصته الشريعة. أتى المنع بالأوصاف كما أتى الفضل بالأوصاف. فعندنا يوم العيد، يوم العيد يحرم صومه، وإن وافق يوم العيد يوم الاثنين، وإن وافق يوم العيد يوم الاثنين فنحن لا نصومه لأنه يوم العيد. وكذا في عيد الأضحى وفي عيد الفطر. هذا تقسيم جميل يفيدكم يا طلبة العلم حتى ما يصير عندنا فوضى في مسألة إذا وافق يوم الجمعة قالوا لا نهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة، يأتي شخص يقول قد دل النبي على صيام يوم الاثنين وافق عيد لا نصوم يوم العيد، ولذلك صامه لوصفه وذاك رقمه وذاك عين اليوم. هذا مما ورد في بعض الأدلة. نعم، فهنا يتكلم عن صيام يوم إيش؟
واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة. وبسنده عن جابر رضي الله عنه أنه قيل له: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
إذا ما نصوم يوم الجمعة لأنه منهي عنه. إذا في أشياء وردت يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، صلاة الجمعة، الصلاة على النبي في هذا اليوم، يوم الجمعة. يوم 29 يوم الأربعاء، لا آخر جمعة في رمضان. ها؟ لا آخر جمعة، إن شاء الله يختم لنا بخير. فبقي هاللحظات هذه. ادعو الله عز وجل. أنت مسافر وفي الحرم. ويوم الجمعة تجتمع لك خيرات، ساعة إجابة، تدعو ربك فيها، فيها فيها تنصيص. لكن ليلة الجمعة ما عندنا قيام معين أو نخصها بقيام أو باعتكاف، لكن الصلاة على النبي ورد النص ليلة ويوم الجمعة. نحن ندور مع الدليل حيثما دار بنا، يوجد دليل فعنا، ما يوجد دليل لا نتقرب إلى الله إلا بأمر الله، لأن الله هو الذي أمرنا هذا. أما قال الله لنا فاستقم كما أمرت، إذا ما استقمت كما أمرت ويلك. لماذا؟ لأن الله توعد من لم يستقيم على أمره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لماذا نلزم الأمر؟ لأنه الشريعة. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا ديننا، أمر، ما هو بآراء ولا أهوى. ديننا مبني على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التطبيق ماذا فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي ما نختصرها بقولنا السلف الصالح، فنحن على طريق السلف الصالح. نعم،
صلى الله عليكم. وبسنده عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
هنا السؤال رفع الإشكال، فلما سألها، لأن يعني النبي نهى أن يفرد يوم الجمعة، فسألها أسئلة فأجابت بأجوبة، والسؤال يرفع الإشكال ويأتي الحكم الصحيح. قال: أصمت يوما قبله؟ أمس صائمة؟ أمس اللي هو يوم إيش؟ خميس. هل عازمة على صيام الغد اللي هو يوم إيش؟ وهذا رد على من يقولون أن السبت لا يصام، على قول من يقول بهذا مسألة الإفراد، الإفراد. نعم، أما الدلالة فالنبي قال: أصمت يوما بعده؟ اليوم اللي بعده وشه؟ يوم إيش؟ يوم السبت. الجواب فيها واضح، فيجوز صيام يوم السبت لمن صام يوم الجمعة، علما بأن اليومين أتى فيها ورد بالنهي، لا لكن إذا جمع فصلى الجمعة فصام الجمعة وصام السبت ارتفع عنه الإشكال، أو يوم الخميس. أيضا يرتفع الإشكال في من يصوم يوم ويفطر يوم، فهو لم يفرد الجمعة إنما أراد صيام داود، وليكن أي يوم قد وافق. انتبهتم؟ إذا كان على هذا، لذلك لما أتى النهي عن صيام يوم الشك وهو نهي بوصف لا بيوم ولا برقم، اسمه يوم الشك الذي يسبق رمضان، فصامه يوم الشك من باب إذا كان رمضان أنا صايم يوم رمضان. لا، قال في تمام الرواية إلا من كان يصوم صوم كان له صوم يصومه، يعني اللي كان عنده إيش صيام يصومه، مثلا وافق الاثنين كان يصوم الاثنين، وافق كذا كان يصوم كذا، وهكذا. هذا بالنسبة لهذه الأيام. حتى أيام التشريق، أيام التشريق أتى لوصفها برقمها 13 و14 و15، إلا أنها في شهر ذي الحجة ما تصام لعموم المسلمين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الحجاج فله لمن كان عليه الهدي ولم يدفع له أن يصوم وإن كانت أيام التشريق. أما غير الحاج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله. أكل، ما تقول أنا أيام التشريق ذي الحجة أنا بصوم يوم 13، نهى رسول الله عن هذا، وهذه مسألة يغفل عنها البعض. أكمل
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب هل يخص من الأيام شيئا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
ديمة يعني ديمومة، قليل دائم خير من كثير منقطع. ولذلك سبحان الله البركة الاستمرار وإن كان الشيء قليل. عندك ورد استمر عليه، عندك ذكر استمر عليه، عندك شيء أنت 3 أيام من كل شهر يا بركة، 3 أيام من كل شهر، فمن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. يأتي من يتلاعب بالنصوص فيقول إذا صيام 3 أيام من كل شهر، فيا أحبابنا الكرام إذا خرجنا 3 أيام في كل شهر كأنما خرجنا الدهر. هذا عبث في النصوص، هذه أدلة في الصيام. الأصل في العبادة التوقف إلا بدليل يخصها. فإنزال أحكام الصيام على أحكام 3 أيام من كل شهر، تبي دعوة وتقول كأني داعي الدعوة كاملة وكأن عمرنا الدعوة إلى الله، هذا تلاعب بالنصوص، هذا شرع لم يشرعه الله، أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، تكون فوضى في الاستدلال. لذلك مثل هؤلاء أهل بدع يرد عليهم بالسنة ويقال لا دليل في هذا، فما خرج أبو بكر 3 أيام ولا عمر ولا رسول الله ولا 4 شهور ولا 40 يوم. انتبهوا، دين الله واضح بين، لن يخبى حتى يأتي محمد الياس من الهند ويعلمنا ديننا. ديننا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي لم يرضى بما رضي الله به فهذا مبتدع، انتبه منه. ومن يغيظه مثل هذا الكلام راجع نفسك، تغيظك السنة؟ تغيظك الأدلة؟ يغيظك الحق؟ يغيظك البيان والنصح؟ لأن البدعة إذا تشربت من القلب أبغض صاحبها الحق والسنة، وإذا قدم الحق أمامه قدمه على كل شيء، وإن كان له تاريخ في هذا الباطل أو في ذلك الهوى أو في تلك البدعة، لأنه صادق مع الله. فإذا غلبت عليه البدعة تجده شقوة لها، بل يتمنى أن لا يهديه الله إلى غيرها، كما أسمع بعضهم يقول اللهم لا تخرجنا من هذا السبيل. قل اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ادعو الله بالدعاء الصحيح، وهكذا فهو يستمر على بدعته، لأن الذي يستمر على بدعته يرى أنه على الحق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صيام أيام التشريق.
خليها بعدين الآن الكتاب الآخر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال معالي الوزير عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله في كتابه النفس النفيسة تحت عنوان محاسبة النفس الأمارة بالسوء، قال: وقد أشار القرآن إلى المحاسبة بعد العمل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما
كم أنواع النفوس.
تفضل.
تعال. وأيضا النفس النفيسة. وش أعداء النفس؟ وش أعداء النفس؟ إيه. تعال. خذ لك من كل شيء شيء. وانت جاوبت جواب عام، هذا ورد طيب طيب الجميع. امسك هذه جهه هنا وهذه خلها هنا وهذه خلها هنا. انت طيب اللي عندك الصف، بعدين مشها وراء، هذه مشها على الجنب كله على اللي وراء المسجد. طيب واعطي اللي وراء. نعم. تعال تعال تعال، خذ من الكتب اللي هنا. ايش تبي، ورد ولا؟ تفضل اقرا. وقد اشار القران الى محاسبه بعد العمل في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا. اكمل.
احسن الله اليكم. قال حفظه الله: وقد اشار القران الى المحاسبه بعد العمل في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
اللي محرم لا تطيبونه. نعم.
قال ابن تيمية في دقائق التفسير: قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين.
التطبيق والامتثال والتلقي والدلالة. تلقي والدلالة والامتثال، هذه مما أول ما يسأل الناس عنها. نعم.
صلى الله عليكم. ولهذا قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هو الشرك في العبادة، وهذان هما الإيمان والإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ تارة في ركعتي الفجر سورتي الإخلاص، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام، فيقرأ قوله تعالى: آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، فأولها الإيمان وآخرها الإسلام، ويقرأ في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا.
وهذه في سنة الفجر، وهي سنة مهجورة. أكثر الناس يقرأ قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، هذه سنة. لكن أيضا هاتين الآيتين كان يرددها النبي في ركعتي الفجر قبل الفريضة. نعم.
الله إليكم. ويقرأ في الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فأولها إخلاص العبادة لله وآخرها الإسلام له. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعدها. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحم الله، قال الحسن رضي الله عنه: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر.
وشرح يعني يراجع نيته، يراجع نفسه، لأن العمل لابد أنك تراجع نيتك قبله وأثناءه وبعده. قبل العمل فيما أنت عازم عليه، وأثناء العمل في المسار فيه، وبعد العمل، لأن الإنسان قد يفسد أعماله قبل أن يعمل بالنية الغير جيدة، وقد يفسد عمله أثناء العمل، خاصة في العبادات المتصلة بخلاف العبادات المنفصلة. عبادات المتصلة مثل الركعة الأولى والثانية والثلاثة لين التسليم، هذه عبادة متصلة، فهو أخلص فيها، لكن في الركعة الرابعة جاه الرياء، هذه الركعة الرابعة أفسدت اللي قبلها، لأنها عبادة إيش؟ متصلة. أما رجالا في مخباه 100 ريال وأراد أن يتصدق، وتصدق ب30، فلما أخرج 70 بيتصدق بها أدركه شيء من الرياء لمن يراه أمامه، 30 راحت بنيتها، هو أول عازم على 100 راحت 30 سليمة، أما 70 أنها عبادة منفصلة مين متصلة، بخلاف الصلاة اللي أولها تكبير وآخرها تسليم. أيضا بعد العمل أنه يرائي، يحدث، بعض الناس مريض بالرياء، لا يستطيع أن يكتم عمل نفسه. أحدهم كان يصوم فصام ذات يوم فلما بلغ العصر ولم يحدث أحد عما مارس، فإذا به يجد شخص فيقول أنا دائما يتهموني بالرياء، حتى أنا اليوم صايم ولا علمت أحد، لا يستطيع أن يخفي أعماله. فرق بين من يفعل ليهتدى به، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فقد أنفق فتتابع الناس، أي من باب دلالة الناس على الخير، هذا باب، لكن أنه يظهر أسراره وأموره، أنا اليوم صايم ولا قلت لحد ولا خبرت أحد، ويقولون أني مرائي. أي والله مرائي، بدليل حتى اللي أنت كتمت ما قدرت أنك تواصل إلى الإفطار كتمه. فلذلك يتحدث دائما على وجه الرياء، غير على وجه شحذ الهمة، التعليم، ما يذكرونه في كتب التراجم الشخصية، حصل كذا وذهبت كذا وكان كذا في السيرة الذاتية أو هذه الأشياء، غير الذي يرائي بالعمل لأجل المراءة. نعم،
سن الله إليكم،
وهو ميزان دقيق، الله يكفينا وإياكم شرور أنفسنا. نعم،
سن الله إليكم، وشرح هذا بعضهم فقال إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر هل هذا العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع، فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله، فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق، فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه.
محاسبتك نفسك مثل محاسبة الشريك الشحيح، عندك شريك شحيح وأنت في شراكة في مال، كيف يحاسبه؟ هذه وين راحت؟ هذه وين راحت؟ هكذا يحاسب نفسه، لأنه يأتي يوم القيامة عسى الله يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، نحاسب مثقال ذرة خيريرة ومثقال ذرة شريرة. وقيل الذر، وهذه وحدة القياس قديمة عندهم، هو ما لا يرى إلا بشعاع نور في ظل، فترى شعيرات، قالوا هذا الذر الصغر، نحاسب على هذا. فهذه وحدات القياس عندهم أقلها الآن جرام وأجزاء الجرام وهكذا. فكن شحيح مع نفسك وأنت تحاسبها. كل هذا لأجل ماذا؟ أن يكون عملك خالص لله، قصدك خالص لله. والله إنه لمن الأهمية بمكان أن نحاسب أنفسنا حتى نلقى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشك، سليم من الشرك، سليم من الدغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الكبر، سليم من كل هذه الأدواء والأمراض. نعم،
سن الله إليكم، قال رحمه الله لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها.
ما الذي يجعل صاحب الباطل يمارس الباطل؟ أنه ما يحاسب نفسه، ما يقف عندها، صاحب الهوى لماذا مستمر على هواه؟ صاحب المعصية لماذا مستمر على معصيته؟ لأنه ما يرى النهار، مستمر عليها، تبلد عنده الوضع، فيصبح الأمر عنده مستمر دون أن يشعر بهذا الشيء. فمن يعيش في مكان غير جيد ما يشعر بسوء المكان إلا إذا جاء واحد من برا، ولذلك لا يشعر الإنسان عندما يكون في بيئة غير جيدة أو في مكان غير جيد. وذكرنا مثال صاحب الحظيرة، صاحب الحظيرة في حظيرته بين أغنامه أو في إبله ولا بقرة أو ما عنده، ويعيش في هوى، يحلب من هذه ويطعم هذه ويخرج لباسه ملابسه ما يصيب حذائه. فلما يأتي شخص ليست هذه حياته التي يعيشها، يقول أنت كيف عايش هنا؟ هذه ريحة غير جيدة. يقول ما بريحة، ما يشعر باللي هو فيه. لكن لو ذهب من هذا المكان إلى مكان أفضل ثم عاد لمكانه الأول، عرف كيف كان وعرف المكان وعرف هذا المكان وما فيه من الأشياء التي لا تسر. هكذا الإنسان عندما يكون في ذنوبه ومعاصيه يعيش فيها ويستمر عليها وحياته فيها، لا يرى هذه الأشياء. لكن إذا تاب إلى الله وأقبل على الله وأتى في مجالس الذكر وأتى في الخير وفي ذكر الله ثم عاد لما كان عليه من سيء حياته، عرف أنه كان في خطأ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليها. وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور، ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة النفس عليها قبل الفعل، فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما
هي المقامات الأربع؟ هذا واجب عندكم بكرة إن شاء الله، اللي يجيبه معه يكتبه ويكتب عليه اسمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. هذا خط غير واضح. هذا يقول كلمة غير جيدة فالقدر، لا تقولها. يقول: نحن لا يصلنا الصوت، سبق أن تكلمنا عليها، اقرب لما يصلك الصوت، اقرب المسجد فيه اللي يقرأ القرآن، فيه اللي يتنفل فيه، فما كل المسجد على إذاعة هذا، إنما اللي حول المجلس مثل كراسي الحرم اللي حوله الكرسي يكون السماع له. فما احنا في صلاة جمعة، احنا في مجلس ذكر، اقرب ان شاء الله تسمع. ما حكم زيارة الوالدين في بلاد؟ زيارة الوالدين بر وصلة وين ما كان مكانهم. بعض الأسئلة شخصية وخاصة. انا اريد كتب، حتى الآن ما وجدت شيء. ما صاحب السؤال؟ تعال، كل الكتب لك، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء. خذها، تعال تعال، خذ هذه كل الكتب لك. صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا غدا إن شاء الله.